أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كان آخر الكلام في التخريج الرابع للسلف البنكية، وأنه هل هناك طريق لتحليل هذه العملية، باعتبار أن كما أن أخذ الربا غير جائز، كذلك أيضا إعطاء الربا والزيادة غير جائز. البنك من الواضح أنه لا يقرض المال هكذا قربة إلى الله، وإنما يريد أن يستحصل من وراء ذلك ربحا وفائدة أساسا قيامه على هذا الأمر. فهل هناك تخريج لتحليل هذا الأمر أو لا؟ ذكرت تخريجات، آخرها أن يقال بأن هناك معاملتين، أن يبيع المقترض للبنك شيئا بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه البنك مبلغا من المال، وهذا بشرط أن يقرضه البنك مبلغا من المال يرده عليه. وهذا يمكن أن يتصور هبة، يهب المقترض البنك مقدارا من المال بشرط القرض، أو يبيعه شيئا بأقل من الثمن بشرط القرض، أو يؤجره مكانا بأقل من الأجرة بشرط القرض. ويتحقق هنا ما هو المطلوب: البنك يحصل على الفائدة التي يريدها من المال، والمقترض يتحصل على القرض وسيرده بنفس المقدار. هذه معاملة، وقد ذكر عدد من الأعلام أن هذه المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. وهناك معاملة أخرى، وهي أن يقترض منه بشرط أن يبيعه بأقل من الثمن، أو يؤجره بأقل من الثمن. أنا أقترض من البنك 100,000 ريال مثلا، البنك يقرضني بشرطي أن أبيعه جهازا يسوى 3,000، في الحالة العادية أبيعه إياه ب500. هذه الأكثر قالوا بعدم صحتها. لماذا؟ لأنه ينطبق عليها عنوان: كل قرض جر نفعا فهو ربا وهو حرام. بعد ذلك قال أن هناك إشكالا حتى في الصورة الأولى، وهي البيع بشرط القرض، البيع بالأقل بشرط القرض، والإجارة كذلك. كتاب مثلا، دورة تسوى مثلا 1,000 ريال، أنا أبيعها لجهة البنك ب100 ريال فيربح فيها 900 ريال، أبيعه بهذا المقدار القليل بشرط أن يقرضني مبلغا من المال. هذه الأكثر قالوا لا إشكال فيها، لكن هناك روايات أوردها المصنف تشير أنه لا، حتى هذه الصورة أيضا غير سائغة، فقد نهى النبي عن بيع وقرض، وهو ينطبق على هذه المعاملة بيع واقتراض على أثرها. طيب، وهكذا الرواية الأخرى: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر، يعني يبيع بيعا شنو؟ سلما، يسلم الثمن مقدمة وينتظر السلعة فيما بعد، ولكن في هذه المعاملة أيضا يكون هناك قرض، واللي هو المطلوب والمقصود. مع ذلك قال النبي قال الإمام عليه السلام: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا. وبالتالي عبر عنها المعاملة بأنها قرض يجر النفع، مع أنه بيع إلى جانب القرض. وهكذا الموثقة الأخرى: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، ولا يقبل أو يقبل أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض وارقه، اقتراضه لهذا الورق الذي هو الفضة لا يسوغ له إلا مقدار ما اقترضه، لا أن يشترط شيئا إضافيا مثل ركوب الدابة. أقرضك مثلا 100 درهم فضة بشرط أن تركبني دابتك أو تعيرني دابتك أو توصلني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، لا يحق لك أن تشترط هذا. أقرضته 100 درهم يرجع إليك 100 درهم ليس أكثر. هذه يقول هذه 3 روايات يمكن أن يستفاد منها أو من بعضها تحريم المعاملة المحاباتية التي أخذ فيها القرض شرطا. المعاملات عندنا متنوعة من هذه الجهة التي نحن فيها، تارة تكون المعاملة معاملة عادية عقلائية، هذا الكتاب قيمته مثلا دورته فرضا 100 ريال، هسه أنا أبيعه أو أشتريه بمبلغ 100 أو 5 أو 10 وما شابه ذلك، هذا ضمن إطار المتعارف، شوية زايد أو ناقص لا يعتبر شيئا غير اعتيادي. مرة تكون معاملة غبنية، أنا أروح ما أدري عن سعر هذا الحقيقي، وذاك يلتفت إلى أنه هذا ما يعرف السعر، فيقول لي مثلا أبيعك هاي الدورة، جدا دورة عظيمة ومهمة وكذا، أبيعك إياها 1000 ريال، 10 أضعاف الثمن الحقيقي، وأنا لا أعلم بهذا السعر، أنا أكون مغبونا هنا، هذه المعاملة باطلة نظرا لوجود الغبن فيها. لي حق أن أفسخ هذه المعاملة، أقول خلاص رجع لي فلوسي و أخذ الكتاب مالك. هذه الزيادة اللي فيه مو زيادة ما أدري 5 ريال و10 ريال، وإنما زيادة عدة أضعاف. طيب، أنا أيضا ما أدري، تارة أدري وحاضر أشتري خب بعد، هذا لا يعد غبنا. مرة ثالثة عكس المسألة، وهي المعاملة المحاباتية. أنا مثلا عندي صديق أريد أن أحسن إليه إحسانا، طيب، فأقول له هذا الكتاب الذي يسوى 100 ريال أبيعك إياه 10 ريالات، أدري عن سعره زين، وربما هو أيضا يدري عن سعره، ولكن أنا لمحبتي إياه أو لتشجيعي إياه في قضية أحابيه في هذه المعاملة، أراعيه مراعاة زائدة، وهذا يصير. طيب، سعره الحقيقي في السوق مبلغ أنا أبيعه بمقدار ربع القيمة، خمس القيمة، عشر القيمة، هذه ما فيها مانع. ليش؟ لأنه أنا أدري بالسعر وأنا مقدم عليه، لا أنه أنا مخدوع مثلا حتى يقال أنا مغبون وأنت لعبت علي بالسعر. فهذه معاملة محاباتية. الآن لما أنا أجي وأقول للبنك أبيعك هذا الجهاز الذي قيمته 3000 ريال، أبيعك إياه 500 ريال، هذه معاملة شنو؟ محاباتية. أنا أدري السعر ماله، الغرض منه أيضا أن تتم هالمعاملة حتى يقرضني أنا في الربح، راح أكون راح يقرضني 100,000 ريال، 200,000 ريال. طيب، فأقول أنا بالنتيجة في الربح أبيعه بيعا محاباتيا وأجره تأجيرا محاباتيا. هذه المعاملات المحاباتية التي تفترض أنه إذا صارت رح يصير عندي شنو؟ اقتراض من هذا البنك. كأن الروايات الثلاث تقول هذه المعاملة معاملة غير صحيحة. نهى النبي عن بيع وقرض، أو من أقرض أحدا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، لا يشترط عليه ركوب دابته وعارية متاعه. وعلى هذا المعدل، وقد تعارض برواية محمد بن إسحاق ابن عمار، هذا مضعف الرجل، ولكن خب الرواية موجودة. وأيضا في طريق هذه الرواية شخص ضعيف. قلت لأبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه، قلت له إن سلسبيل مرته، مو مرت الإمام، مرت هذا الرجل، إن سلسبيل طلبت مني 100,000 درهم على أن تربحني 10,000. هاي أصل المعاملة هالشكل، تقترض مني 100 راح ترجع إلي 100 وفوقها شنو؟ 10,000. أدري أن هذا شيء غير جائز، طيب ربا، فأقرضها 90,000 وأبيعها ثوب وشين تقوم 1,000 درهم 10,000. زين، مثل ما يسوي البنك، ما يعطيك 100,000 وإنما يعطيك شنو؟ 90 بس، وقول لك ترجع شنو؟ 100,000. هذا شنو؟ يقول أنا أعطيها 90,000 وأيضا ثوب من ثياب الوشي، مثل الزري تقريبا اللي يسمونه، هذا قيمة كله 2,000 درهم، بس أقول لها تشتري هذا مني بكم؟ 10,000. فأنا في الواقع هنا أنا ربحان شنو؟ 10,000 تقريبا، أو 9,000 تحقيقا. طيب، إذا حسبنا الثوب بالتالي سيكون الربح اللي أنا كنت أنتظره حاصل إلي، بدل ما أقول لها هذه 100,000 رجعيها إلي 110، أنا أعطيها 90,000 وأقول لها هذا الثوب اللي قيمته 1,000 درهم زين تشتريه من عندي ب 10,000. اتحقق الغرض، أنا الزيادة حصلتها، هي أيضا القرض شنو أخذته. وهذه الرواية معناها شنو؟ أن هذا البيع المحاباتي بيع صحيح. طيب، وهذه الطريقة اللي تكلمنا عنها قبل شوية واللي الفقهاء قالوا أنها لا بأس بها، بيع محاباتي بشرط القرض، أو إجارة محاباتية بشرط القرض، أو هبة بشرط القرض. طيب، تبين أنه هذه سلسبيل سهلت لنا السبيل في هذا الأمر. طيب، قال لا بأس، الإمام قال لا بأس، ما في مانع. لكن هذه الرواية في طريقها علي بن حديد، زين، وعلي بن حديد ضعيفون، أي لينون. مضافا إلى أن الشيخ الكليني رحمه الله صاحب كتاب الكافي، متوفى سنة 329 هجرية. بعد نقله قيل أنه استغرق في جمع كتاب الكافي 20 سنة، مضافا إلى أن الشيخ الكليني بعد نقله لها للرواية ذكر أنه جاء في رواية أخرى لا بأس به، أعطها 100,000 وبعها الثوب 10,000 واكتب عليها كتابين. طيب، كتاب لأجل القرض وكتاب لأجل البيع، يعني توثيق الأمر من جهتين سويه. وقوله عليه السلام واكتب عليها كتابين، مو كتابة كتاب الزواج زين، وإنما يدل على وجود معاملتين مستقلتين، بيع ذلك الثوب اللي قيمة 1,000 ب10، هذه معاملة، قرض 90 ترجعه إليه 90، هذه معاملة أخرى، وليست إحداهما شرطا في الأخرى. ولا أقل من احتمال ذلك فتعود مجملة، هاي مشكلة أيضا، أنه هذه الرواية مع أنها بتفرج لنا الموضوع وتسهل إلينا القضية، إلا أنه من حيث السند فيها مشكلة، هذا واحد. من حيث الدلالة إحنا عندنا شنو؟ عندنا نريد نسوي معاملة واحدة، نقول له أبيعك هذا الجهاز الذي قيمته 3,000 ب500 ريال بشرط أن تقرضني هذا المبلغ، فالمعاملة هي معاملة شنو؟ واحدة. طيب، بيع فيه شرط، لكن هنا خصوصا مع هذا الشرح الذي ذكره الكليني عن الرواية الثانية، لا، صارت معاملتين، صار معاملة بيع مستقلة وعليها شنو؟ كتاب وتوثيق، وصار هناك معاملة قرض وعليها كتاب وتوثيق. فإذا صار هكذا فتختلف عما نحن فيه. لا أقل من احتمال ذلك فتعود مجملة، فما نقدر إذن نتكئ على هذه الرواية في دفع تلك الروايات التي تقول شنو؟ لا يجتمع بيع وقرض، ولا إذا أقرض أحد منكم ورقا أحدا آخر فلا يشترط إلا مثلها، بعد نبقى على ذاك. وبالتالي فكلا النحوين، سواء كان بيع بشرط القرض أو قرض بشرط البيع، كلاهما ليس بصحيحين. زين. ومن هنا يقول يتضح أن المناسب في رأي الماتين الفتوى بعدم الجواز. ليش؟ لأن تلك الروايات محكمة وصحيحة، والروايات اللي تقول ما يخالف هي رواية واحدة فيها إشكال سندي وفيها إشكال دلالي، وهي أنها تختلف عما نحن فيه. ومن هنا يتضح أن المناسب الفتوى بعدم الجواز، إلا أنه تحفظا من مخالفة المشهور ينتقل إلى الاحتياط. زين، يقول نظرا لأن مثل صاحب الجواهر ومثل كاشف الغطاء ومثل سيد بحر العلوم وأمثال هؤلاء أفتوا بصحة هذا القسم، البيع بشرط القرض، البيع المحاباتي بشرط القرض، والإيجار المحاباتية بشرط القرض، قالوا ما في إشكال، وهذول حسب تعبير بعض العلماء صماخات كبيرة، واحد يصعب علي أن يخالفهم، مع أن الدليل غير ناهض في رأي الماتن. يقول إحنا بعد نحتاط في هذه المعاملة. طيب، لا نقول أنها حرام ولا نقول أنها جائزة، وإنما نقول الأحوط ترك هذه المعاملة. وللحديث تتمة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلي.